بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية أن يقدموا لكم هذه الندوة بعنوان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة. هذه الندوة ستكون مقسمة بين فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي وفضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي حفظه الله، وسنبدأ بالمحور الأول عند فضيلة الشيخ خالد حفظه الله ليحدثنا عن معنى الطاعة وأقسامها، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك أن ألتقي بكم ها هنا لدراسة موضوع يحتاجه كل مسلم، ولا ريب أن تذاكر مثل هذه الموضوعات أمر في غاية الأهمية، خاصة ونحن في هذه الأيام نشهد حملة جائرة وغزو فكري من قبل أعداء الإسلام ودعاة الخروج والفتنة والتكفير والتفجير. ولا ريب إن الناس في أي زمان أو مكان لا يصلحون ولا تستقيم أمورهم وشؤونهم وهم فوضى لا سرات لهم، وجميع البشر على وجه الأرض جعلهم الله درجات، فمنهم الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس، وهذه سنة كونية من الله عز وجل في عباده. والمسلمون متى ما حكموا بشرع الله ورضوا به في جميع شؤونهم فإنهم يعيشون في غاية العزة والسعادة والرفعة بإذن الله في الدنيا، ولهم في الآخرة من الله الأجر العظيم والثواب الجزيل. والإسلام خير كله على البشرية جميعا، لم يترك فيه شيء إلا طرق، ولا مسألة أو مشكلة إلا وجد فيها الأمثل. وإن من أهم الأمور التي زل فيها كثير من المسلمين خاصة في هذا الزمان وتباينت بهم حولها الآراء والاتجاهات والأهواء في غزو فكري شديد من دعاة الخوارج والتكفير والتفجير وإثارة الفتن والقلاقل، هي قضية السمع والطاعة لولي الأمر. ولا ريب أن مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر من المسائل المهمة العظيمة، وقد نص على وجوبها القرآن والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، ووقع عليها إجماع العلماء، وأقوالهم في هذا كثيرة وفيرة. وهذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة وهو وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف، من أهم القضايا العقدية والتي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف والنحل. فأهل السنة لهم خصائص ميزتهم عن غيرهم، ومن أهم خصائصهم أمران: الأمر الأول أنهم أصحاب جماعة، والأمر الثاني أنهم أهل سمع وطاعة لولاة أمرهم، فهم يحرصون كل الحرص على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وينبذون الفرقة والاختلاف واتباع الأهواء ودعاتها، وأيضا يسمعون ويطيعون لولي الأمر المسلم، ولا ينزعون يدا من طاعة لتستقيم معيشتهم وتصلح أحوالهم، ويكونوا لحمة متماسكين، يخاف ويهاب العدو من الاقتراب نحوهم أو أخذهم على حين غرة. ولا ريب أن اجتماع كلمة الأمة على ولاة أمرها من شأنه أن يحقق لها العزة والكرامة والسؤدد، ويجعل الأمة تعنى بعد ذلك بأعمال البناء لا بأعمال الهدم، لأنها مأمورة شرعا بذلك. فعن تميم الداري رضي الله عنه قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر الفاروق رضي الله عنه، فقال عمر: يا معشر العرب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. أخرجه الدارمي وغيره. ومن هنا كان لا بد من معرفة معنى الطاعة وأقسامها حتى يتضح الأمر ويزول اللبس. فالطاعة هي القبول وموافقة الأمر، وعبر عنها بعضهم فقال: هي الإنقياد والتسليم وعدم المخالفة. وهذه الطاعة ينبغي أن ينشئ الأب ابنه عليها، وأن تنشأ الأجيال على ذلك، فإنها كما قلنا شأن الطاعة هو من الأمور التي تميز بها أهل السنة والجماعة، أنهم أهل سمع وطاعة وليس أهل فرقة واختلاف. والطاعة المذكورة في نصوص الشرع على نوعين: طاعة مطلقة، وهي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي وفي كل شيء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الطاعة المطلقة، وهي لا تكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من أنواع الطاعة: الطاعة المقيدة، وهي طاعة العلماء والأمراء في المعروف وفي غير معصية الله تعالى، وهي المشار إليها بقوله تعالى: وأولي الأمر منكم. والفهم الصحيح للسمع والطاعة لولاة الأمر هو طاعتهم في المعروف في المنشط والمكره، وعدم منازعتهم الأمر، والصبر على ما قد يقع منهم من ظلم أو أذى. ولا ريب أن طاعة ولي الأمر خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم، فإذا استتب له الأمر وتم له التمكين، وإن لم يستجمع شروط الإمامة صحت إمامته ووجبت بيعته وطاعته في المعروف، وحرمت منازعته ومعصيته، فأحكامه نافذة ولا يجوز الخروج عليه بالإجماع. ولذلك قسم العلماء طاعة ولاة الأمر إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يأمروا بأمر يوافق الكتاب والسنة فتجب طاعتهم، يأمر بالصلاة، بالزكاة، ببر الوالدين، بالأمر بالمعروف ونحو ذلك، فهذا يجب طاعتهم بلا خلاف. القسم الثاني أن يأمروا بأمر محرم يخالف شرع الله فتحرم طاعتهم ولا تجوز، يأمر بشرب الخمر أو بالشرك أو نحو ذلك فلا تجوز طاعتهم حينئذ. والقسم الثالث وهو المغيب الذي غيبه أعداء السنة من الخوارج ومن لف لفيفهم، هذا القسم مغيب ولا يتحدث عنه مع أنه دلت النصوص عليه، وهو أن يأمروا بأمر تكرهه النفوس ولا تطيقه وقد يكون فيه نوع من الأذى والظلم فتجب طاعتهم والصبر عليهم. لا قدر الله جنب بلادنا وبلاد المسلمين كل أذى حصل فتن وقلاقل، فأمر ولي الأمر بأن لا يخرج أحد من بيته بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر، وأنت تكره هذا الأمر، تريد أن تقضي حاجتك وتريد أن تذهب ولا تريد أحدا أن يقيدك، فيجب عليك السمع والطاعة والالتزام بهذا الأمر. وهذا قليل من يشير إليه هذا القسم مع أنه دلت عليه النصوص، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء السمع والطاعة، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، هذا أحب القسم الأول وكره القسم الثالث، إلا أن يؤمر بمعصية هذا القسم الثاني، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فدل هذا الحديث على هذه الأقسام الثلاث. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمع وطاعة ودمي دون ديني فلا تفارق الجماعة. والنصوص كثيرة كما قلنا، وقد أكد أئمة الإسلام هذا الأصل وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وكلامهم في هذا كثير. ومن ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان بل تسمع وتطيع، فإن أمرك السلطان بأمر هو لله عز وجل معصية فليس لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان، بل كف يدك ولسانك وهواك، والله عز وجل المعين. انتهى كلامه رحمه الله. وأقوالهم كثيرة في هذا الباب، ولذلك قال الإمام النووي أجمع العلماء على وجوبها أي طاعة الأمراء في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض. وقد حكى الإجماع أيضا الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أن من خرج عن طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه فقد فارق الجماعة الذين اتفقوا على طاعة الإمام الذي انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم من عدوهم، فمن فعل ذلك فمات فميتته جاهلية، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي لفظ: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ففي هذا الحديث دليل على ترك الخروج على السلطان ولو جار، فإن المفارقة للجماعة مفارقة الإلفة وزوال العصمة والخروج عن كنف الطاعة والأمان، لا يسأل عنه لعظيم هلكته. فقد أمر الشرع بلزوم الجماعة ونهى عن التفرق وإن وقع من ولاة الأمور الظلم والحيف، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونشير إلى لوازم طاعة ولاة الأمر ووجوب السمع والطاعة لهم. من لوازم ذلك متابعتهم في الأمور الشرعية التي يأمرون بها، ومن لوازم السمع والطاعة لولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح ونعينهم عليه، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن وقع منهم الجور والظلم كما يفعله بعض الجاهلين من لم يتضح له مذهب السلف في معاملة ولاة الأمور، فإنه عند كل ضائقة ابتذر مباشرة في الدعاء على ولي الأمر، وهذا منهي عنه ولا يجوز فعل مثل هذا الأمر، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، أما صلاحهم فلأنفسهم وللأمة كلها العباد والبلاد. وقد جاء عن بعض علماء السلف أنه قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وأقوالهم في هذا شهيرة وكثيرة. ومن لوازم السمع والطاعة لهم عدم إهانتهم وترك سبهم أو لعنهم، والامتناع عن التشهير بعيوبهم، سواء في الكتب والمصنفات والمجلات أو في الدروس والخطب والمحاضرات أو على وسائل التواصل أو بين العامة، كما ينبغي تجنب كل ما يسيء إليهم من قريب أو بعيد. ذلك أن علة المنع تفادي الفوضى وترك السمع والطاعة في المعروف والخوض فيما يضر نتيجة سبهم وإهانتهم، الأمر الذي يفتح باب التأليب عليهم ويجر من الفساد ولا يعود على الناس إلا بالشر المستطير. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وسبابه فسوق وقتاله كفر، وبين خلق المؤمن بأنه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولا شك أن الاتصاف بهذا الخلق الذميم مع ولاة الأمور والأئمة من علامات الخوارج. وقد جاء على لسان رجل منهم قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، أي من الخوارج، حينما قال له: اعدل. وقال الآخر منهم لعثمان رضي الله عنه عندما دخل عليه ليقتله: يا نعثل، يقصد السخرية به والتنقيص من قدره. وعن زياد بن كسيب قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه وقف يوما على باب معاوية رضي الله عنه فحجبه، منعه من الدخول لشغل كان فيه فوجد في نفسه، فقال أبو الدرداء: وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وعن عمرو البكالي قال: إذا كان عليك أمير فأمرك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقد حل لك أن تصلي خلفه وحرم عليك سبه. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ومن لوازم ذلك، من لوازم وجوب السمع والطاعة لهم، ما دلت الأحاديث والآثار أن السلطان ومن في حكمه لا يغير عليه منكره باليد ولا يجهر له بالنكير، لأنه إن كان عدلا فيجب رعاية حرمته فلا ينصح إلا سرا، وإن كان جائرا فيحذر من أن يؤدي هذا الصنيع إلى فتح باب الفتن. فعن شريح بن عبيد أن عياض بن غنم رضي الله عنه قال لهشام بن حكيم رضي الله عنه: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم، وهو حديث حسن. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس، يعني لا تتكلم فيه وتذمه على رؤوس الأشهاد. أخرجه سعيد بن منصور بسند حسن. فلا ينكر على السلطان إلا بالوعظ والتخويف والتذكير بلطف ورفق دون سباب أو تعيير، فإن عجز عن القيام بذلك على الوجه المشروع وجب عليه الصبر والدعاء، ولم يتعرض له كما نص عليه العلماء ونصوصهم كثيرة لا يتسع المقام هذا لذكرها. ومن اللوازم إعانة ولي الأمر على ما تحمله من أعباء ومصالح، ومساعدته على ذلك بقدر الإمكان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمر. ومن اللوازم أيضا رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أحوال الملة. ومن اللوازم أيضا الذب عنه بالقول والفعل والمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. وبعد، فإننا في هذا البلد الطيب المبارك بإذن الله محسودون بين الأمم، ويوشك أن تداعى علينا تلك الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، محسودون حسد غبطة بين المؤمنين في بقاع الأرض، حيث يتمنون الحياة الكريمة الآمنة التي يحكم فيها شرع الله بيننا، ويرون هذا الاجتماع واللحمة الوطنية بيننا على علمائنا وولاة أمورنا، ويتمنون أن يكون حالهم كحالنا أو أفضل. ومحسودون أيضا حسد تمني زوال هذه النعم المتعددة التي نعيشها من قبل أعداء ديننا في الداخل والخارج. ونحمد الله أن من علينا بولاة أمر أقاموا شرع الله وحرسوا جنبات التوحيد ومدوا رواق الشريعة، جمع الله بهم الكلمة وقضى بهم على أسباب الفرقة وحفظ بهم الأمن وفتحوا منافذ الخير وقضوا على مظاهر الشرك ونصرة قضايا المسلمين وقربوا أهل العلم ومهدوا سبل المعرفة وخدموا بيوت الله وناصروا المسلمين وقضاياهم وأمتهم العربية منذ تأسيس هذه البلاد على يد قائدها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله حتى هذا العهد الزاخر، فأصبحوا ملاذا للمسلمين وحكموا بشرع الله الكتاب والسنة وأقاموا الشعائر الدينية، فالواجب علينا اتباعهم ونصرتهم وأن نكون حصنا ودرعا واقيا لهم، ناصحين صادقين وبالدعاء لهم مجتهدين، والله الموفق والمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور خالد خير الجزاء على ما أفاد في هذا المحور في معنى السمع والطاعة والكلام عن أقسامها ومفهومها. فإن كان لفضيلة الشيخ وجب بن علي العتيبي حفظه الله إضافة أو كذا في المحور الأول أو يفيدنا فضيلته عن الأدلة الواردة في في القرآن والسنة في وجوب السمع والطاعة للحاكم والإمام المسلم في غير معصية، فليتفضل حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ البلاغ المبين، ترك أمته صلوات ربي وسلامه عليه على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وانتهج منهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة في الله في هذه الليلة المباركة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه الذي جمعنا على طاعة وعلى فريضة وعلى مجلس علم نتذكر فيه ما من الله عز وجل به علينا من الإسلام والسنة، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا في جناته جنات النعيم. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد الردادي على هذا البيان الواضح البين فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، خصوصا في هذا الزمان الذي لبس فيه دعاة الباطل، لبسوا فيه على الناس وجعلوا المعروف منكرا والمنكر معروف، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ذلكم أيها الإخوة هذا الأصل العظيم الذي ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم جعلوا هذا من الأصول التي يعتقدها المسلم ويعقد عليها قلبه. ذكر أئمة الإسلام أن هذا الأصل من الأصول العقدية، فيذكرون في معرض الاعتقاد هذا الأصل العظيم أيها الإخوة، والذي يخالفون فيه الخوارج ومن صار على نهجهم وعلى شاكلتهم، نسأل الله العافية والسلامة. الأحاديث الآيات والأحاديث التي أمرت المسلمين بلزوم طاعة التي جاءت بوجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في غير معصية الله كثيرة جدا، ولا تعجب أخي المسلم إن قلت لك بأن الأحاديث التي ثبتت عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أنها تزيد على 100 حديث ثابتة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يبين لنا أن هذا الأصل من الأصول المهمة، والتي متى ما أخل بها الإنسان حصل على المسلمين وعلى بلاد المسلمين وعلى بيضة المسلمين من الشر والفساد ما لا يخطر على بال. وشاهد المقال أيها الإخوة في هذه الأزمنة القريبة القليلة الماضية ما حصل من انحلال للأمن وفرط لعقد الجماعة وحصول إراقة الدماء وهتك الأعراض إلى غير ذلك من الشرور والفساد، الذي ما حصل إلا بعدما أخلوا بهذا الأصل العظيم، والذي قد بينه أئمة الإسلام وعلماء الإسلام جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أذكر لكم أيها الإخوة في هذه أو في هذا الوقت المتبقي ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بل من الوجوب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء لأهل الإيمان، أطيعوا، هذا فعل أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فانظر أخي المسلم كيف أن الله عز وجل جاء بفعلين: الفعل الأول أمر الله عز وجل فيه بطاعته، والثاني أمر فيه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أشار إليه صاحب الفضيلة الشيخ خالد بأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في طاعة ولاة الأمور لم يأتي بفعل جديد بفعل ثالث، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور ليس كما يروج له دعاة الضلال بأن طاعة ولاة الأمور أو بأن أهل السنة يأمرون بطاعة ولاة الأمور حتى في معصية الله، هذا من البهتان والكذب على أهل السنة. إنما أهل السنة إنما يأمرون بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل وفيما هو مباح، أما في معصية الله عز وجل فلم يقل أحد من أهل السنة وممن ينتسب إلى السلفية بأن ولي الأمر يطاع في معصية الله عز وجل. طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن كانت طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل فيجب وجوبا عينيا على المسلم أن يطيع ولاة الأمور، وإن كانت الطاعة في معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنها لا تجوز، كما بين ذلك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد وفقه الله. الأحاديث أيها الإخوة كثيرة، وسأذكر ما يتيسر منها. عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا. تأمل يا عبد الله في هذه الألفاظ التي ذكرها هذا الصحابي في بيعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو إمام المسلمين. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. في المنشط وفي المكره وفي العسر وفي اليسر وفي أثرة، يعني لو أن ولي الأمر استأثر بالمال فأعطى هذا ومنع هذا، فإنه يجب على المسلم أن يقوم بواجب البيعة ولا ينزع يدا من طاعة، وإنما يوفي بما لولي الأمر عليه ولا يخرج عن السلطان، كما سيأتي بيان من يفعل ذلك عياذا بالله. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يعني الأمور محسومة يا إخواني، الأمور محسومة. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو الدرداء: مات وما ترك حتى الطائر في السماء يقلب جناحيه إلا أعطانا منه خبر. يعني إذا كان حتى الطائر، كيف يستنجي الإنسان وهو يقضي حاجته؟ النبي أدبنا وعلمنا وبين لنا عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور، فما بالك بما هو أعظم من هذه الأمور، وهو اجتماع كلمة المسلمين وقوة المسلمين. فابن عباس رضي الله تعالى عنه ينقل هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى من أميره شيء، قد يكون الأمير فيه ما فيه، ولذلك يأتيك التوجيه من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بقوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. أمر بالصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا. انظر إلى المثال الذي ضرب الشبر فقط، فمات فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هل يرضى أحد أيها الإخوة أن يموت كما يموت أهل الجاهلية؟ أليست الجاهلية مذمومة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت مذمومة ومتأكد الإنسان ومستيقن بأنها مذمومة، فلا يكن حاله كحال أهل الجاهلية التي ذمها الله وذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الذي يكرره أهل السنة، ومن سار على المنهج السلفي الصحيح أنه يكرر أن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين إنما تكون في طاعة الله عز وجل. ولم يقل أحد منهم كما يلبس بذلك أهل الباطل ودعاة الفتنة بأن أهل السنة ودعاة السلفية يأمرون يبجلون الحاكم وكذا وكذا ويأمرون بطاعة الحاكم حتى في معصية الله. كذبوا ورب الكعبة. ولم أسمع ولم أعرف أحدا من أهل السنة يأمر بطاعة ولي الأمر في معصية الله عز وجل. وهل يقول هذا عاقل أيها الإخوة؟ وعن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين يقول رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث العرباض بن سارية الذي خرجه الترمذي وغيره بسند صحيح، وهذا الحديث أيها الإخوة جاء في بعض الروايات أنه في آخر أيام حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في آخر حياته الشريفة الصلوات ربي وسلامه عليه، بعدما صلى صلاة الصبح والتفت إلى أصحابه وعظهم صلوات ربي وسلامه عليه موعظة بليغة، موعظة بليغة. وهل هناك أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا أخلص ولا أحرص على الأمة ولا أشفق على الأمة ولا أرحم بالأمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خرجت هذه الموعظة التي صار من أثرها قال: ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، عرف الصحابة من خلال هذا التذكير وهذا الوعظ بأن هذه الوصية وهذه الموعظة وهذا التذكير تذكير مودع وموعظة مودع. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، وأنعم وأكرم بها من وصية، هي وصية ربنا أيها الإخوة للأولين والآخرين من عباد الله، كما قال الحق سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمرنا الله عز وجل بها في آيات متعددة في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، آيات كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بتقوى الله عز وجل، قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه الأولى بعد تلك الموعظة العظيمة قال: تقوى الله. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وأنا أريد أن نتأمل جميعا أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الكلام الذي صلى خلفه من؟ من الذي صلى خلفه؟ الصحابة. من هم الصحابة؟ أليسوا سادة الدنيا وأشراف العرب؟ أشراف العرب في هذه الجزيرة وسادات الدنيا وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هم من كانوا خلفه ويسمعون موعظته وتذكيره. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يقول هذا الكلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وجميع الصحابة الذين رضي الله عنهم وهم يمشون على الأرض، ووصفهم بأعظم الأوصاف. قال: إن تأمر عليكم عبد حبشي. لماذا يؤكد هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ لأن في التفريط أو التخلي عن هذا الأصل يحصل على المسلمين من الفساد والشرور ما لا يعلمه إلا الله. وصية في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للصحابة الكرام، يقول: إن تأمر عليكم عبد حبشي. جاء في بعض الروايات مجدع الأطراف، وفي بعض الروايات قال كأن رأسه زبيبة. تسمعون وتطيعون لهذا الأمير، لأن في السمع والطاعة يحصل الاجتماع ويحصل الخير وتؤدى الصلوات وتزكى الأموال ويحج إلى البيت الحرام ويأمن الناس على أموالهم وعلى أعراضهم. لكن إذا أخللنا بهذا الأصل ونازعنا الحكام والرؤساء والملوك والأمراء، ما الذي سيحصل؟ سيحصل فساد عريض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم. هذا الأمير الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على السرية غضب على تلك السرية، غضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم، قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. من الأحاديث أيها الإخوة المهمة، والتي أتمنى من كل واحد منا أيها الإخوة أن يحفظ هذا الحديث ويقرأ هذا الحديث على أبنائه وعلى جيرانه وعلى أقاربه، لأن هذا الحديث كما ذكر العلماء أصل في الفتن، أصل في التحذير من الفتن، وهو حديث الخبير العارف صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان، صاحب الرجح العقل الراجح. يقول رضي الله تعالى عنه، والحديث مخرج في الصحيحين، انظر إلى عقلية هذا الجبل رضي الله عنه وأرضاه. يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في بعض الروايات يقول: علمت أن الخير لن يفوتني، علمت أن الخير لن يفوتني. فبدأ يسأل عن ماذا؟ يسأل عن الشر، لأن الذي لا يعرف الشر يا إخواني ما الذي يحصل؟ يقع في الشر. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. متى؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اللي ما يعرف الجاهلية هذا الذي يقع منه الخلل ويحصل منه الزلل. فحذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. الآن هذا يا إخواني بداية الانحراف، عندما يأخذ الإنسان بعض السنة ويترك بعض السنة، يمشي على بعض الهدي ويترك الهدي الآخر للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا مؤشر خطير بأن الإنسان يسير في درب الانحراف. لأن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ الدين بقوة: خذوا ما أتيناكم بقوة، ادخلوا في السلم كافة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالإنسان يتمسك بالدين ويحذر من مخالفة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله في من يخالف أمره، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى في من يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو يرغب عن سنته. قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله يترك بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك. فيقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: من رغب عن سنتي فليس مني. الآن طريق واضح بين، يقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما، ما فيه عوجاج ولا فيه انحراف ولا فيه ميول، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق، بنيات الطريق يمين وشمال، فتفرق بكم عن سبيل، تضيع على طول مباشرة، تضل تهلك تزيغ. ولذلك سر على الطريق، وإياك وبنيات الطريق، سر على الطريق المستقيم الواضح، وإياك وبنيات الطريق. فبداية الانحراف أيها الإخوة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم، عندما يأخذ الإنسان بعض السنة ويترك بعض السنة، يأخذ بعض الهدي ويترك بعض الهدي. يا أخي، محبة النبي عليه الصلاة والسلام في دينه، في لباسه، في عبادته، في تعامله، في جهاده، في كل شأن من شؤون حياته، تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس مع الأسف الشديد ما يعرف الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في جانب معين من الجوانب، وأين بقية الجوانب؟ أين التوحيد الخالص الذي جاء به، الذي يغرغر عليه الصلاة والسلام ولا يكاد يبين لسانه وهو يحذر من الشرك ويأمر بالتوحيد، حتى ما يكاد يفيض بها لسانه عليه الصلاة والسلام من شدة النزع، وهو يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك. هذا أعظم ما يتمسك به المسلم يا إخواني، في العبادة، في التعامل، في السلوك، في كل شأن من شؤون الحياة، يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، ابتداء بالخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حذيفة: فبعد هذا الخير، يعني بعد هذا الخير الذي في دخن، بعد هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. الآن خاف حذيفة من هذا الوصف، فتنة ودعاة ويدعون الناس ويسقطون في النار. يا رسول الله صفهم لنا. قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لأن قد يكون هذا الداعي داعية الفتنة. وهذه يا إخواني فيها فائدة عظيمة. أنت لا تظن بأن المنحرف والزائغ والضال والمبتدع، لا تظن أنه يأتيك من الشرق ولا من الغرب. قد يكون هذا الإنسان من قريب. ولذلك أقول من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، يعني يلبسون مما نلبس، يأكلون مما نأكل، يشربون مما نشرب، يتكلمون بما نتكلم به من الكلام الفصيح الواضح البين. بعض الناس يظن أن داعية الضلال وداعية الانحراف يأتي من المشرق ولا من المغرب، من الغرب، من أوروبا ولا من الصين. لا يا أخي، قد يكون من أقرب الناس إليك. ولذلك الله عز وجل لما ذكر الصداقة وقال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. فلانا هذه نكرة، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي ما الذي تفيده؟ تفيد العموم. فقد يكون هذا فلان قد يكون أبوك أو أخوك أو جارك، أو قد تكون زوجتك أو ابنك، أو قد يكون هذا الشيخ أو هذا إمام المسجد الفلاني. فالإنسان يا إخواني لا يغتر. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فليستن الإنسان أولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو قائد الأمة، ثم الصحابة من بعده وأئمة الإسلام الذين عرفوا بالعلم والعمل. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني في هذه الفتنة العظيمة يجب عليك وجوب إن أردت امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أيها الإخوة من لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أخرجه مسلم. أحاديث عظيمة أيها الإخوة تبين خطورة الإخلال بهذا الأصل العظيم والخروج. بعض الناس يهون من شأن ولي الأمر. سمعنا من كلام الشيخ وفقه الله الذي يريد إهانة السلطان، الله عز وجل يهين هذا الشخص. السلطان ظل الله في الأرض وجنة. وعن زيد بن وهب رضي الله تعالى عنه قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. وعن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وعن عبادة رضي الله تعالى عنه في الرواية الأخرى قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عليك السمع والطاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. أخرجه مسلم. وعن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. أخرجه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا أيها الإخوة في هذا الحديث، قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، هذا الأول، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، هذا الثاني اللي متوعد بالعذاب الأليم نعوذ بالله، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. الحديث مخرج في الصحيحين. وعن عياض بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فليأخذ بيده فلا يبده علانية، وليأخذ باليده وليخلو به. وقد أشار فضيلة الشيخ إلى مثل هذه الأحاديث. الأحاديث أيضا التي جاءت في ذم الخروج على ولاة أمور المسلمين، عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمرنا إن أدرك منا ذلك، أو من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الفلاح،
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فهذا إكمال لما سبق من الحديث عن الأحاديث أو الأدلة التي وردت في وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في غير معصية الله عز وجل. ذكرت قبل الأذان الأحاديث التي دلت على حرمة الخروج على ولاة أمور المسلمين، وأذكر ما تبقى من هذه الأحاديث التي جمعتها، وليس كل الأحاديث وإنما هي بعض الأحاديث. وعن عدي بن حاتم قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. رواه ابن أبي عاصم في السنة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. الصلاة هنا يعني الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وأذكر أيها الإخوة بعض ما جاء من أقوال العلماء في مسألة الخروج على ولاة أمور المسلمين، زيادة على ما ذكره صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد وفقه الله. يقول العلامة النووي رحمه الله تعالى: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن بطال في الحديث: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة ومن تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا، ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى: فصل في الإنكار على السلطان، والفرق بين البغاة والإمام الجائر. ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره والمراد، ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد. تأملوا أيها الإخوة في هذه القصة التي حصلت لإمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، يعني إلى الإمام أحمد، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، لأن الخليفة أجبر الناس نسأل الله العافية على أن يقولوا بأن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل بأنه مخلوق. قالوا: ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم. انظر إلى التوجيه، قال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا بصواب، هذا خلاف الآثار. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. وقال في رواية إسماعيل ابن سعيد: الكف لا، لأن نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام النفيس: إن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما. وكذلك الإمام الأعظم، ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. اسمع إلى هذا الكلام يا أخي المسلم، يقول: ولعله، هذا كلام شيخ الإسلام قبل 700 سنة، يقول: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء، بل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمور ابتداء؟ انتهى كلام شيخ الإسلام من منهاج السنة النبوية. وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ولا ذكر ذلك على المنابر. هذا ليس من منهج السلف، يعني بعض الناس نسأل الله العافية يجعل فاكهة فمه ولاة الأمور، ويعظم ذلك إذا كان هذا المتكلم إماما أو خطيبا، يتكلم على المنبر أو يتكلم في مسجده عن ما يفعله ولاة الأمور: فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. ولذلك يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، يقول: لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، هذا الذي سار عليه أهل السنة. لماذا قتل عثمان يا إخواني؟ عثمان بن عفان لماذا قتل؟ لأنه بدأ من في قلوبهم مرض يلوكونه بألسنتهم. عثمان ولى، عثمان عزل، عثمان أعطى، عثمان منع، والناس يسمعون هذا الكلام، الطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى أوغروا صدور الناس على هذا الخليفة الراشد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقتل يا إخوان، يقتل وينحر في بيته وهو صائم رضي الله تعالى عنه، ولا هناك على وجه الأرض أفضل منه. ما الذي جعل هذا الفعل تحصل إلا لما أخلوا بهذا الأصل وبدأوا يتكلمون في خليفة المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. فالوصية أيها الإخوة لنفسي ولكم أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا أولا، ثم أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، الذين جعل الله عز وجل الهداية مربوطة بما كانوا عليه. يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به النتيجة فقد اهتدوا. وقال الله عز وجل عن طاعة رسوله: وإن يطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالتمسك بالسنة أمر مطلوب، كما جاء في حديث العرباض قال: عليكم بسنتي. هذه وصية النبي لكم قبل موته وقبل موادعته للدنيا عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا، هذا تأكيد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذرنا عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم ومحدثات الأمور. الإحداث في دين الله ليس حبا لرسول الله، بل والله قدحا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصدق الإمام مالك إمام دار الهجرة عندما قال: من أحدث في دين الله فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يأتي ببدعة ما شرعها الله ولا جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة الذين هم أعلم وأعرف بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو محدث مبتدع في دين الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مضيعين ولا مفرطين، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، أمنها واستقرارها وطمأنينتها. اللهم من أراد هذه البلاد أو بلاد المسلمين بسوء أو شر أو فتنة، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعلنا ولاة أمرنا من المتعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. في نهاية هذه الندوة أشكر الله عز وجل، ثم أشكر معالي شيخنا الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يحرص أشد الحرص ويهتم بإقامة مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات والكلمات التي تبصر المسلمين فيما يحتاجونه من أمر دينهم. ثم أشكر إخواني القائمين على فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة النبوية، الشيخ قيس المعيقلي وأخي الشيخ هاشم وجميع الإخوة، على هذا التنظيم وعلى هذه الاستعدادات الطيبة المباركة. أسأل الله أن يكتب أجرهم وأن يوفقنا وإياهم، وأن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير، كتب الله أجركم.